صار الساندي عن كل عدل ثقة
مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام في هذه الحلقة الأخيرة من حلقات برنامج أصول الفقه، وقد وعدنا أن تكون هذه الحلقة هي الأخيرة، ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى على آداب المفتي والمستفتي. وآداب المفتي والمستفتي تحتاج منا إلى عدة حلقات، لكننا سنجتهد إن شاء الله تعالى أن نجمل الكلام فيها بقدر الإمكان بما لا يخل بالمقصود، حتى ننتهي من حلقات هذا البرنامج في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى، لنبدأ في الحلقة القادمة الكلام على الفقه بطريقة ميسرة بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الإفتاء رتبة من أعظم رتب الدين، ومنصب عظيم يضع الله عز وجل فيه عبده ليكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والقاضي والمفتي، فالمفتي من ورثة الأنبياء والمرسلين، وأهل الذكر يحملون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغونها للناس. أهل الفتية هم الموقعون عن الله عز وجل، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن المفتي موقع عن الله تبارك وتعالى، يخبر الناس بحكم الله أن مراد الله كذا، فإذا قلده الناس فإن ذممهم تبرأ بهذا التقليد إذا كان المفتي أهلا للفتية وقد بذلوا جهدهم في معرفة أهليته، تبرأ ذمتهم ولا يكون عليهم تثريب إذا عملوا بفتية المفتي، بل هو إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر حيث كان مجتهدا، والمستفتي ذمته بريئة على كل حال، لأنه فعل ما أمره الله به. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس على المستفتي وليس على العامي إلا واجب السؤال، إذا سأل واستفتي فقد برئت ذمته ولا لوم عليه بعد ذلك. ولهذا ما يشتهر في ألسنة بعض عامة الناس من قولهم: علقها في رقبة عالم، هذا صحيح، ولكن لابد أن يكون العالم أهلا لأن يفتي حتى تبرأ ذمة المستفتي بذلك. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى آداب المفتي والمستفتي، وأفردوا لذلك كتبا ألفت في آداب المفتي والمستفتي، وذكروها أيضا في أواخر كتب أصول الفقه في الفصل الأخير من الاجتهاد، يذكرون آداب المفتي والمستفتي. وكما سبق فإنهم قالوا إنه لا يفتي إلا مجتهد، وعرفنا ما من المجتهد وما شروطه، لكن حيث عدم المجتهد فإن أمثل الناس طريقة بعده هو الذي يفتي، ويفتي تقليدا وينقل للناس مذهب إمامه، ولا يجوز له أن يجتهد إذا لم يكن أهلا للاجتهاد. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر بعض آداب المفتي. فالمفتي أولا يجب أن يكون له نية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون للمفتي نية، وأن يكون عليه سكينة ووقار، فإذا لم يكن له نية لم يكن على كلامه نور. ومعنى أنه ينبغي أن يكون له نية يعني أن يخلص الدين لله عز وجل في فتياه، لا يريد بهذه الفتية منصبا ولا جاها، ولا يريد مالا، ولا يريد ثناء من الناس، ولا يريد أن يشتهر في الناس بأنه عالم، ولا يريد محاباة، ولا يريد رفعة أناس دون أناس، ولا يفتي من أجل مصلحة دولة أو حكومة أو جهاز من أجهزة الدولة أو قناة من القنوات الفضائية أو وسيلة إعلام ما، ولا يفتي لنصرة مذهب دون مذهب، ولا لنصرة قوم على قوم، وإنما يتجرد في فتياه ليفتي ابتغاء مرضات الله عز وجل وإخلاصا لربه تبارك وتعالى. إذ الفتية عبادة ومنصب فيه خلافة للنبوة، فالمفتي يجب أن يخلص دينه لله. فأول ما يجب على المفتي أن يكون له نية، ومتى أفتى بغير نية فقد خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله. ثانيا، يجب على المفتي أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في أن يكون عليه سكينة ووقار، وأن يتسم بالحلم والأناة والتثبت، وأن يكون حريصا على مصلحة المستفتي، وأن يرشده إلى ما فيه مصلحته، حتى لو سأل المستفتي سؤالا لا ينفعه رده إلى ما ينفعه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ فهو يسأل عن ميعاد قيام يوم القيامة، ويقول للسائل متى أعددت لهذا اليوم، ولم يجبه متى الساعة لأنه لا يدري عن ذلك، وإنما أرشده إلى ما ينفعه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا كان السائل يجهل طهورية ماء البحر، فإنه لحل أكل ميتته أجهل. فلذلك زاده النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، سئل عن طهورية عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء، بهذا ينتهي الجواب عن السؤال، ولكنه زاده فائدة، قال الحل ميتته. ومن هنا أخذ العلماء أن المفتي يرشد المستفتي إلى ما فيه مصلحته، يزيده في الجواب إذا كانت زيادة الجواب أنفع له، يجيبه عن شيء آخر غير الذي سأل عنه إذا كان لا يدري المصلحة في سؤاله، أو إذا كان سؤاله عما لا ينفعه. وسيأتي في أداب المستفتي إن شاء الله أنه يسأل عما ينفع وعما وقع، ولا يتشاغل بما لم يقع. فالذي ينبغي على المفتي أن يكون ذا بصيرة، وأن يكون ناصحا لعباد الله. ليست المسألة مسألة نقل لما في الكتب، هذا حلال وهذا حرام، وإنما المسألة فيها النصح لعباد الله. لأن كثيرا من الناس إذا أجبته بما في الكتب ربما فسد حاله. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل مرتين من شخصين عن سؤال واحد وهو توبة القاتل، أجاب مرة بأن للقاتل توبة، ومرة بأنه ليس للقاتل توبة، وهذا بحسب حال السائل. فالسائل الذي يخشى أن يقنط من رحمة الله وأن يتمادى في غيه يفتى بأن له توبة، والسائل الذي يخشى أن يطمع وأن يتجاوز الحدود وأن لا يبالي بالتوبة ما دام يعرف أن له توبة فيما بعد ويخشى من إفساده، أفتاه بأنه ليس للقاتل توبة. يفتى الشاب بأنه لا يقبل امرأته وهو صائم، ويفتى الشيخ بأنه لا بأس بذلك بحسب اختلاف الحال. ولهذا نص العلماء في مثل هذا الموضع على أنه لا يفتى الذين يتساهلون بما يعينهم على تساهلهم. ولذلك بعض الناس إذا جاءه من يستفتيه مثلا في مسألة من مسائل الطلاق، أو في مسألة من مسائل الحلف أو اليمين أو نحو ذلك، أفتاه مباشرة من غير تأمل في حاله، وربما أعانه على الفساد وأعانه على المعصية. ذكر العلماء مثلا أنه لا يجوز أن يفتى الفاجر عياذا بالله بالخلوة بالمحارم، يعني يجوز للإنسان أن يخلو بمحرمه، بامرأة ذات محرم منه كأخته وأمه ونحو ذلك، لكن الفاجر لا يفتى بذلك، لأنه قالوا لأنه ربما يسكر يشرب الخمر ويصيبه السكر ثم يقع في الفاحشة عياذا بالله مع ذات محرمه. فالمفتي ينبغي أن يكون بصيرا بحال المستفتي، قد يفتي بغير الراجح، قد يفتي بشيء بألفاظ فيها تعريض حتى يحمل السائل على ما هو أصلح له. ولذلك يجب على الإنسان في مثل هذه الأحوال ألا يبادر بالفتيا إلا بعد أن يعرف حال السائل. ومن أخطر ما يكون الفتيا في وسائل الإعلام مثل هذه القناة مثلا، أو القنوات الفضائية، أو الفتيا في وسائل الاتصال الحديث الفيسبوك وتويتر، فضلا عن الهواتف ونحو ذلك. أنت لا تدري حال السائل، غالبا يجلس الإنسان ويأتي يرده سؤال من شخص هو لا يعرف عن حاله ولا عن ديانته ولا عن قرائن الحال التي يسأل فيها، ويبادر بالفتية، وربما أضله ضلالا مبينا بهذه الفتية، وربما كان السائل ذا حيلة وتلون، له حيلة يريد أن يصل إلى جواب معين، فيسأل المفتي سؤالا ظاهره السلامة. فإذا لم يكن المفتي بصيرا بحال المستفتي فإنه يعينه على هذا الفساد، فلا يجوز للمفتي أن يتسرع في الفتية من غير بصيرة بحال السائل، لا يكون ناقلا للعلم، وإنما ينبغي أن يكون بصيرا. وهذه المسألة من أخطر ما يكون من آداب المفتي في هذا الزمان. كذلك الفتية في واقع أنت لا تعرفه، يعني واقع الشخص وواقع البلد مثلا. إذا الفتية في الفضائيات أيها الإخوة الكرام لها خطر عظيم، لأن الإنسان لا يفتي شخصا واحدا وينصرف، وإنما يفتي أمة، وربما ضلت بفتياه جماعة من الناس. ولذلك ينبغي أن لا يفتي الإنسان في المسائل التي تتغير بتغير الوقائع والأحوال والأزمنة والأمكنة إلا إذا كان من أهل هذه المحلة، من أهل هذا المكان الذي يسأل منه. فلا يفتي أهل أوروبا وأمريكا شخص يعيش في المشرق، ولا يفتي أهل المشرق شخص يعيش في المغرب. إذا كنا مثلا في بلادنا الآن في حالة ثورة ومرحلة انتقالية بما فيها من تقلبات وما فيها من اضطرابات، فلا يستفتى من هو خارج مصر في أمر بلادنا الآن، وإنما يستفتى من يعيش في هذه البلدة ويدرك ما فيها من تفاصيل ومن مكر ومن حيل إلى آخره. ليس صحيحا أنك تذهب إلى شخص وإن كان أعلم خارج البلاد وتستفتيه في حال يخص أهل هذه البلدة. كذلك إذا كان لأهل البلد اصطلاح معين في الكلام أو اصطلاح في السؤال، فإن المفتي لا يتجرأ على إفتائهم إلا إذا كان عالما تماما بواقعهم. يقول العلماء ربما كانت الفتية بالمرجوح أصلح للناس من الفتية بالراجح، لأن واقعهم لا يتحمل أن ينقلوا من المرجوح إلى الراجح، فحمل الناس على المرجوح يكون أنفع لهم أحيانا. فالمفتي إذا كان غريبا عن هذا الواقع ربما لا يدرك ويفتيهم بما هو راجح، ولكنه يترتب عليه فساد عام للناس. معنا سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
تفضل يا أختي.
لو سمحت ممكن بس أسأل سؤال حضرتك لو سمحت.
تفضلي.
لو سمحت، إمام التبني أو أكف اليتيم، يعني لو كفلت يتيم في بيتي وكتبته باسمي وباسم جوزي، هل هو حرام ولا حلال؟
حاضر يا أختي، أجيبك.
يعني بالله عليك أنا عرفني، عشان أنا يعني عايز أمشي في الموضوع ده حضرتك، وأنا سألت الدار قال لي حرام بقالي 9 سنين، يعني ما فيش.
طيب تابعينا بس، تابعينا لحد آخر الحلقة يا أختي الكريمة وتسمعين الإجابة إن شاء الله. أختي شيماء من المنوفية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عايزة رقم حضرتك.
طيب خدي من الكنترول، يعطونك إياه إن شاء الله في الكنترول. السلام عليكم. نقول إن المفتي لا يفتي عن واقع هو غريب عنه أو أجنبي عنه، حتى وإن كان من أعلم الناس، لأن الفتية مبنية على أمرين، علم بالشرع وعلم بالواقع. إذا كان الإنسان يدري الواقع ولا يعرف الشرع فلا يجوز له أن يفتي، إذا كان يعرف الشرع ولا يعرف الواقع فلا يجوز له أن يفتي. لماذا؟ لأنك تنزل حكم الله تبارك وتعالى على حال معينة على شخص، وهذا الشخص له حال أو هذه البيئة لها حال، فلا بد أن تكون داريا بالواقع حتى يصح تنزيل حكم الله تبارك وتعالى على هذا الواقع. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة مع زوجي وكده، ووالدتي مش عايزين أروح هناك عندهم تاني في بيت جوزي تاني.
طيب يا أختي الكريمة، معذرة الحلقة اليوم يعني خاصة بالإفتاء وأداب المفتي والمستفتي، وهي آخر حلقة في هذه الحلقات المتسلسلة، فأخشى أن نحن لو فتحنا باب الأسئلة الكثيرة الخارجة عن الدرس لا أدرك أن أنهي ما أريد، فأعتذر إليك، ويكون السؤال إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة أيها المشاهدون الكرام، أنا كان عندي الحقيقة عدة أمور أريد أن أتكلم فيها اليوم، ولكن أجلت الكلام فيها ما يتعلق بأحداث العباسية وغير ذلك، ولكن أجلت الكلام فيها لأني أريد أن أنهي الكلام على أصول الفقه في هذه الحلقة، فأعينوني على ذلك جزاكم الله خيرا، ولتكن الأسئلة في صلب الدرس حتى لا يتشتت الذهن أو نخرج عما نحن بصدد الكلام فيه. أقول أيها الإخوة الكرام، المفتي لابد أن يكون عالما بالشرع عالما بالواقع حتى يحسن تنزيل مراد الله عز وجل على هذا الشخص أو على هذا الواقع. فمن آداب المفتي بعد أن يكون له نية وأن يكون متسما بحسن الخلق السكينة والوقار والحلم والتأني ونحو ذلك، أن يكون عالما بالواقع بصيرا به، بصيرا بحال المستفتي غير متعجل، وينبغي أن يستفصل من المستفتي من السائل، يستفصل منه عن حاله، إذا سأله سؤالا مجملا الجواب يحتمل عدة صور، يعني بحسب الصورة يختلف الجواب، فلا بد أن يستفصل، لا يعطيه الجواب مجملا، ولا يقول إن المستفتي سيفهم. غالب الناس أيها الإخوة، وهذا واقع يعني جربه الإنسان من خلال معاشرته ومعايشته للناس وأسئلتهم، غالب الناس يحمل فتياك على ما في ذهنه هو، على ما في ذهن السائل، وربما لا يفهم مرادك. وقد جربنا مرارا أنه ينبغي أن تتثبت من فهم المستفتي، هل فهمت مرادي، هل فهمت كذا، وتعيد عليه الجواب وتسمع منه ما فهمه، لأنه عادة قد لا يفهم مرادك، ولأنك إذا أجبته مثلا بلغة عالية، بلغة عربية مثلا أو فيها شيء لا يدركه ذهنه، ربما لا يفهم مرادك، وربما يقع في حرج من إعادة السؤال مرة أخرى. فهناك عوارض كثيرة تجعل الإنسان لا تبرأ ذمته بمجرد أن يبلغ الحكم للسائل يقول حرام أو حلال أو كذا، لا، بل لابد أن يستفصل ويتثبت ويتأكد من فهم المستفتي، وأن صورة السؤال موافقة لجوابه، وأن جوابه مناسب لحال المستفتي، حاله في تدينه، حاله في عقله، حاله في بيئته إلى آخره. ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله كما قال العلماء. فمن آداب المفتي أن يحيل على غيره إذا كان لا يدري، وأن يقول لا أدري، ولا يتحرج من ذلك. كان أكثر أجوبة الإمام مالك رضي الله عنه أن يقول لا أدري. الإمام أحمد ليس لقوله لا أدري عدد في أجوبته، الإمام أحمد رحمه الله والشافعي وأبو حنيفة أئمة الدين هكذا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. فعود نفسك إذا كنت لا تدري أن تقول لا أدري، أراجع أنظر، ولا تبادر بالجواب. الفتية في الفضائيات ينبغي أن تفرد ببحث، وقد كتبت فيها بعض الأبحاث المعاصرة. الفتية في وسائل الإعلام المعاصرة الآن وفي وسائل الاتصالات الحديثة من الفيسبوك ونحوه ينبغي أن تفرد بأبحاث، وأن تقرر أحكامها للناس بتوسع. ربما إن شاء الله تعالى يكون لنا تعريج على هذا بالتفصيل في حلقات تأتي فيما بعد، يعني نريد اليوم أن نمر على معظم المهم ولو بإجمال لا يخل إن شاء الله. لكن من أهم ما يكون أن المفتي لا يفتي في غير واقعه، لا يفتي إذا لم يكن عالما بحال السائل، لا يفتي إذا كان يظن أن فتياه قد تؤدي إلى فساد. نعم، قد يمسك الإنسان بعض العلم ولا يجيب، ليس جبنا ولا خوفا ولا مداهنة، ولكن رعاية لواقع الناس ونظرا لمآلات الأمور. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ف فقد لا يتحمل عقل المستفتي إجابة معينة فتمسك عن جوابه لمصلحته ومصلحة الناس، وليس ذلك من كتمان العلم متى كان الإنسان يريد بذلك وجه الله ولا يخاف غيره تبارك وتعالى. ليس الكلام في خوف من الناس أو في مداهنة أو في فتية من أجل جاه أو نحو ذلك، وإنما الكلام فيما فيه مصلحة الناس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني وعاءين ما يملأ وعاءين من العلم والحديث، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، لأنه يتعلق بأحاديث الفتن وأمراء السوء ونحو ذلك. فتعميم الفتية من واقع إلى واقع، المبادرة بجواب السائل من غير تأن وتبصر في حاله، كل هذا من الأخطاء الكبيرة التي قد يقع فيها بعض المفتين. أيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي أنه لا ينقل الناس من واقع قد تعودوه وألفوه إلى واقع لا يعرفونه. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل، يعني طلب منه أن يعمم موطأه على الناس في بلاد الخلافة، رفض ذلك، لأن كل بلدة قد سبقت إلى أهلها أقوال وأحاديث وعملوا بها، فليس من المناسب أن تنقلهم عن تقليد أسلافهم وأئمتهم إلى تقليد نفسك أو تقليد غيرك، وإنما يبقى الناس على ما ألفوه إذا كان له، إذا كان هذا القول سائغا في العلم وله وجه فلا ينكر على الناس فيه. ولذلك إذا كنت في بلد شاع فيها مذهب من المذاهب فلا تنقلهم عنه إلى مذهب آخر، لا في الفتية ولا في القضاء. وعلى هذا جرى عمل المسلمين، هناك بلاد تتسع لأكثر من مذهب كمصر، وهناك بلاد ليس فيها إلا مذهب واحد كعامة البلاد الإسلامية. بلاد الشرق مذهبهم مذهب أبي حنيفة رحمه الله، بلاد الشام يشيع فيها مذهب الشافعية والحنفية، بلاد المغرب العربي يشيع فيها مذهب المالكية، بلاد نجد وما إليها يشيع فيها مذهب الإمام أحمد، وهكذا. فأنت تفتي أهل كل بلد بما عليه عمل أئمتهم وعمل أسلافهم وعمل كبارهم، لأن إفتاءهم بغير هذا قد يوقع الناس في تشتت، وقد يفتح عليهم بابا من التساهل والترخص. من الآداب أيضا التي ينبغي أن يراعيها المفتي أن المفتي إذا سئل عما لم يقع وعما قد يكون في السؤال عنه فتنة، فينبغي أن يزجر السائل عن ذلك إذا تمادى. لماذا؟ لأن المفتي مبلغ عن الله، فلا يجوز له أن يضع حكم الله عز وجل في موضع يعمل فيه بغير مراد الله تبارك وتعالى. ولهذا لما جاء الإمام أحمد، لما جاء إلى الإمام أحمد رجل يسأله عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ سؤال ليس له فائدة، وما أكثر الأسئلة التي لا فائدة لها في هذا الواقع الذي نعيشه. قال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ هل أحكمت العلم وحصلت ما ينفعك في دينك حتى تأتي إلى الإمام أحمد وتقول له هل يأجوج ومأجوج مسلمون أو كفار؟ ونوادر الفقهاء في مثل هذا كثيرة، ولكن الوقت قد لا يتسع لذكر هذه النوادر، ولكن حقيقة ينبغي على المفتي أن يدل السائل على ذلك إذا كان السائل لا يدرك هذه الآداب، يحمله على الأدب في السؤال، يحمله على السؤال عن ما ينفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا قال ابن عباس لعكرمة رضي الله عنه، عن ابن عباس ورحم الله عكرمة، يقول له: إذا لا تجب السائل عما لا يعنيه، إذا كان السائل يسألك عما لا يعنيه فلا تجبه، لا تعنه على هذا، وإنما أفته بما ينفعه وأرشده إلى ما فيه مصلحته في الدنيا والآخرة. من أداب المفتي أيضا أن لا يفتي في وقت لا يستطيع أن ينظر فيه نظرا كاملا ويتأمل فيه تأملا صحيحا في إجابة السائل. وهذا الأدب في الحقيقة مشترك بين المفتي والمستفتي. يعني المفتي يقول العلماء كالقاضي، القاضي لا يقضي وهو غضبان ولا وهو جوعان ولا وهو عطشان إلى آخره. كل ما يحول بين الإنسان وبين التأمل والتأني في الفتية وفي القضاء فإن المفتي والقاضي لا يقدمان على إبداء الحكم في هذه الأحوال. فإذا كان المفتي في حالة ملل أو كسل أو فتور أو حر شديد أو برد شديد أو حاجة إلى قضاء حاجته من بول أو غائط أو يحتاج إلى الطعام أو إلى الشراب أو عنده ما يشتت ذهنه أو كان غضبان غضبا شديدا أو نحو ذلك من العوارض فإنه لا يجوز له أن يفتي. العلماء في هذا الموضع ينصون على التحريم، يحرم أن يفتي الإنسان في هذه الأحوال. وحينئذ فالسائل أيضا لا يوقع المفتي في الحرج، لسيما ونحن الآن نعاني من أسئلة الهاتف مثلا، يكون الإنسان في بيته نائما أو متعبا أو مشغولا بتحقيق مسألة علمية أو بحاجة أهله أو نحو ذلك من العوارض التي تعرض لبني آدم، والمفتي من بني آدم وليس من كوكب آخر. يتصل عليك السائل ويريد أن تفتيه في اللحظة، وإذا اعتذرت عن الإجابة ربما قال لك كلاما سيئا أو عرض بالكلام أو أساء أو تطاول أو نحو ذلك، مع أن الأصل والواجب أن يكون المستفتي ذا أدب مع المفتي. ثم إنه ليس في كل وقت يصلح الإنسان أن يفتي فيه، ليس في كل وقت يصلح أن يفتي الإنسان، قد يكون عنده من العوارض ما يمنعه من الفتية، حينئذ لا يجوز لك أن تفتي حتى لو غضب السائل، لأنك هنا تراعي ربك تبارك وتعالى، أنت هنا في موضع توقع فيه عن الله عز وجل. فإذا كان ذهنك غير حاضر على وجه تصح فيه الفتية فلا يجوز لك أن تفتي. إذا كان عند الإنسان بحث علمي مثلا ومستغرق فيه ولا يستطيع أن يخرج بذهنه إلى جواب السائل، إذا كان نائما، إذا كان متعبا، إذا كان عنده ما عنده من الأشغال، فليس له أن يفتي في هذا الموضع، وليس للمستفتي أن يحمله على الفتية في هذا الموضع. بل إذا علم المستفتي ذلك لم يكن له أن يبدأ بالسؤال، إن هذا من أدب المستفتي كما قلنا، هذا أدب مشترك، لا المفتي يفتي في هذا الموضع ولا المستفتي يحوج المفتي إلى مثل هذه الحال. فإذا علم المستفتي أن الشيخ أو العالم أو المفتي في حالة من التعب أو الإرهاق أو النوم أو الانشغال أو نحو ذلك أو الملل حتى، لا يلجئه إلى هذا، لا يسأله ابتداء. أيضا من الأدب التي ينبغي أن يكون عليها المفتي أن يحيل على أهل العلم وعلى المجامع وعلى الفتية الجماعية إذا كانت في الفتية الفردية مفسدة أو إذا خاف أن لا يقبل قوله في ذلك، وكذلك أن يحيل على من هو أعلم منه إذا كان الناس لا يدركون هذا الأعلم أو لا يعرفونه، وكان السلف يتبادرون الفتية ويتدافعونها، يأتي السائل إلى الصحابي فيحيل على غيره والثاني يحيل على الثالث وهكذا. ولهذا إذا لم يكن في حال ليس يصلح أن يفتي إلا هذا الشخص فإن الأولى أن يحيل، أو له أن يحيل، لا سيما إذا لم يكن متمكنا من الجواب. لكن إذا لم يكن في البلد إلا هذا الرجل وهذا هو الشخص الوحيد الذي يفتي أو يعرف أن غيره قد لا يؤدي المطلوب فإنه يتعين عليه الفتية حينئذ. قالوا ومما يتعلق بالمفتي أيضا أنه إذا علم أن السائل يحتاج إلى رخصة وهذه الرخصة لها مساغ في الشرع وتحتملها أقوال العلماء فإنه يحيل إلى من يفتي بذلك. هذه المسألة مهمة أيها الإخوة. المفتي لا يفتي إلا باجتهاده أو باعتقاده إذا كان يقلد، يعني إذا كان الإنسان وصل إلى حكم مسألة باجتهاد أو تقليد فليس له أن يفتي بغير اجتهاده أو بغير مذهب إمامه الذي يقلده. ولكن إذا كان يعلم أن هناك قولا آخر فيه توسعة على الناس وفيه رخصة وهو لا يعتقد هذا القول فله أن يحيل على من يفتي بهذا القول، هو لا يفتي به ولكن يحيل على من يفتي به. يعني ما الفرق؟ مثلا جاء شخص إلى عالم يستفتيه في مسألة من مسائل الطلاق، رأي العالم في هذه المسألة فيه شدة على السائل، والسائل بحاجة إلى رخصة، والعالم لا يرى القول الذي فيه رخصة، ليس له أن يفتيه بالرخصة، لأن العالم لا يفتي إلا باجتهاده أو بمذهب إمامه إذا كان مقلدا، ولكن له أن يحيل على عالم آخر يفتي بذلك. في هذه الحال لابد أن يحيل على عالم وليس على جاهل، ويحيل على عالم عدل وليس على عالم فاسق عياذا بالله، لأن بعض الناس يحيل على فاسق، يحيل على جاهل، يقول اذهب واسأل فلان، ويعلم أن فلان جاهل أو فاسق أو مترخص لا يبالي، لا هذا حرام، وإنما تحيل على مليء، تحيل على عالم عدل، على عالم ثقة. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسأله عن مسألة، وكان في جواب الإمام أحمد شدة، عرف الإمام أحمد ذلك، فقال تعرف حلقة إخواننا المدنيين في المكان الفلاني؟ قال نعم. قال اذهب فاسألهم. أحاله على سؤال أهل المدينة في مثل هذا الموضع، أحاله على علماء يعرف أن في فقههم وفي آرائهم رخصة وتسهيلا بالنسبة لهذا السائل، فلا بأس أن تحيل على عالم ثقة، وأما الإحالة على جاهل أو فاسق أو متلاعب أو متساهل فلا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز إفتاء المترخص المتساهل. العلماء يقولون لا يفتي إلا عالم عدل، لا يفتي المتساهل ولا المعروف بالتساهل وتتبع الرخص في المذاهب، وإنما يفتي العالم العدل. من أداب المفتي أن يتحلى بالخشية، وأن يعمل بعلمه، وأن يبدأ جوابه بالحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعضد جوابه بالأدلة والتعليلات التي تفيد السائل إذا كان عقل السائل يحتمل ذلك أو كان بحاجة إلى ذلك. وأما إذا كان لا يحتمل ذلك فلا ينبغي أن يكثر عليه من الوجوه والأقوال والأدلة بما يشتته. بعض الناس يسأل عالما، وهذا يحصل في بعض وسائل الإعلام، فيحكي له المذاهب وأدلة المذاهب، ولا يدري من السائل وما عقل السائل، هذا قد لا ينفعه بل يضره. فحينئذ يراعى حال السائل، إذا كان السائل عالما أو طالب علم أو باحثا يستفيد بهذه الأدلة وهذه التعليلات وهذه المناقشات فلا بأس من ذكرها، وقد يحسن ذكرها. ولكن إذا كان السائل عاميا يريد الجواب واضحا في كلمة واحدة، فما حاجته وما الذي ينفعه أن تعدد له الأقوال والأدلة والمناقشات، ثم قد يشرد ذهنه منك ولا يصل إلى الجواب. فتراعي حال السائل في هذا، إذا كان ينفعه ذكر الأدلة والتعليلات وذكر الأقوال والأشباه والنظائر كما يقع في كلام بعض أهل العلم الكبار كابن تيمية رحمه الله وغيره، فلا بأس بهذا، وهذا فيه نفع ومصلحة، وربما ذكر للسائل إذا كان طالب علم ما هو أنفع من سؤاله وما يفرح به أكثر من فرحه بجواب سؤاله. ولكن إذا لم يكن السائل كذلك بل كان عاميا أو كان يعني عقله لا يتحمل مثل هذا التطويل وهذا الاستطراد، فإن المفتي لا يخوض في هذا الأمر. هذه أهم آداب المفتي، وبقيت آداب أخرى تركناها خشية الإطالة. ننتقل الآن إلى أهم آداب المستفتي. المستفتي هو السائل، والسائل تبرأ ذمته متى سأل عالما عدلا. ليس على السائل أن يجتهد إلا في موضع واحد فقط، وهو أن يجتهد في معرفة العالم ليستفتيه. ما معنى هذا؟ الاجتهاد حق للعالم، وليس لغير العالم أن يجتهد في فهم النص أو في تنزيله على الواقع، لكن المستفتي يجتهد في أن يعرف من الذي يسأله. قال العلماء لا يستفتى إلا عالم عدل، لا تبرأ ذمة السائل إلا إذا سأل عالما عدلا. طيب كيف يعرف أنه عالم عدل؟ يعرف ذلك إما باستفاضة الأمر، اشتهر عند الناس واستفاض أن فلانا من أهل العلم والفضل، وأنه ثقة، وأنه يعمل بعلمه، وأنه رجل صالح، أو لأنه منتصب للإفتاء متصدر له ولا ينكر عليه العلماء، أو بأن عالما آخر أخبره قال اذهب إلى فلان واسأله، أو شهد اثنان من العدول، وبعض العلماء قال يكفي واحد عدل أن فلانا عالم عدل. يعني هناك عدة طرق تعرف بها أن العالم أهل للفتية، لكن أن تذهب هكذا مباشرة تستفتي من غير أن تعرف أن المفتي أهل للفتية لا تبرأ ذمتك بذلك. كثيرا ما يأتيني بعض الناس يسألني في أمور فيقول مثلا سألت إمام المسجد فقال لي كذا وكذا، سألت واحد شيخ عندنا في المنطقة كذا يعني فقال كذا وكذا، تقول له طب الشيخ اللي سألته ده من هو؟ يقول لك والله واحد بيصلي بينا، واحد مثلا أخ كده ولحيته كبيرة. هذه ليست علامات العلم أيها الإخوة، إن فلان يصلي بكم في المسجد، فلان إمام المسجد، فلان لحيته إلى سرته حتى، فلان يلبس عمامة ويلبس كما ألبس أنا الآن، ليس هذا من علامات المفتي، وليس هذا من لوازم أن يكون من أهل العلم والفتية. أن يكون حاملا لشهادة علمية ليست قرينة راجحة في كوني عالما أيضا. فلان مثلا تخرج من كلية الشريعة، ليس هذا كافيا لأن يفتي. فلان معه الدكتوراه، ليس هذا كافيا لأن يفتي، لأن هذه الشهادات متعلقة بمناهج ذاكرها الشخص ونجح فيها، أو ببحث علمي كتبه وأخذ عليه الشهادة العلمية ماجستير أو دكتوراه أو نحو ذلك. لكن لا يلزم من هذه الشهادة أنه عالم من أهل الفتية، ولو لزم أنه عالم فلا يلزم أنه عدل صالح. فلا بد من أمرين، أن يكون عالما وأن يكون عدلا. أنت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، أنتم مطالبون بمعرفة أن المفتي عالم عدل، ما ينفعش تسأل أي واحد ولا تبرأ ذمتك بذلك، ولا ينفعك عند الله أن تقول يا رب سألت فلان ابن فلان، حتى تعلم أنه عالم عدل، استفاض أمره، اشتهر خبره، العلماء يحيلون عليه، انتصب للفتية ولا ينكر عليه أحد، يجلس للتدريس ولا ينكر عليه العلماء، وبعض العلماء ينازع في هذا الأمر. يعني هناك قرائن تجعل الإنسان يطمئن، تجعل الإنسان يطمئن إلى أن هذا عالم. لكن بمجرد ما تدخل تلاقي واحد قاعد بيدي درس في مسجد أو بيصلي بالناس أو يخطب الجمعة أو نحو ذلك، هذا لا تبرأ الذمة باستفتائه. عندنا خلط أيها الإخوة الكرام بين الداعية والعالم المفتي. في زمان السلف كان فيه القصاص والوعاظ، وهؤلاء يكثر الكذب في كلامهم، تكثر الأحاديث الموضوعة في كلامهم، وبينهم وبين العلماء مناوشات كما هو معروف في غير هذا الموضع. هناك أناس في زماننا عرفوا بأنهم من الدعاة، بأنهم من القصاص والوعاظ، فلان واعظ جيد يكلمك عن قيام الليل، يكلمك عن الصيام، يكلمك عن محاسن الأخلاق وعن الآداب والفضائل، ويحسن الكلام في ذلك ويهدي الله به أقواما في هذا الباب. هذا ليس كافيا في كونه مفتيا، إذا كان هو لا يدري ذلك فهذه مصيبة، ومصيبة أيضا أن لا يدري الناس ذلك. لأن بعض الناس بمجرد أن الشيخ الفلاني ألقى خطبة فأبكى الناس يظن أنه عالم، أو بمجرد أن الشيخ الفلاني له أشرطة وله سديهات وله اسطوانات وله موقع على شبكة الإنترنت إلى آخره فهو عالم. ليس كذلك أيها الإخوة الكرام، ليس هذا هو المعيار أيها الإخوة. المعيار أن تعرف أنه عالم عدل. والعالم احنا قلنا المرة اللي فاتت من المجتهد، او اذا غاب المجتهد فاقرب الناس اليه. الامام احمد لما يسأل عمن يحفظ 100,000 حديث يفتي يقول لا، طيب 200,000 حديث يفتي لا، 300,000 حديث يفتي لا، 400,000 حديث يفتي لا، 500,000 حديث قال يفتي. يقول لا يكون الرجل فقيها حتى يحفظ 400,000 حديث. طبعا مع الضبط ومع الملكات العلمية التي ذكرناها أو ذكرنا بعضها في الحلقة السابقة، فالمسألة ليست بأن فلانا يحسن الخطابة أو فصيح في كلامه أو بليغ في وعظه أو مؤثر أو يبكي أو كذا، ليس هذا هو المعيار. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير.
وجزاك.
لو سمحت يا شيخ هسأل حضرتك سؤال خاص بالموضوع بالضبط. يعني كنت الأول قبل ما ربنا يمن علينا بقناة الرحمة بتصل من مصدر الإفتاء اللي هو دار الإفتاء المصري، فسألته في موضوع اللي هو الحواجب، عملان الحواجب مش التنميص اللي هو التنظيف. يعني
اللي هو ايه اختي؟
تنظيف الحواجب مش التنميس اللي هو درجة الترفيع. فكنت بسأل في دار الإفتاء المصري فأكتوني إن حاليا طالما زوجي وأنا ما بختلطش بحد وما بخرجش وكده. فبعد كده بقيت أسمع إنه لأ حرام وفي حديث وكده عن الموضوع ده. فرجعت أسألهم تاني وقلت له اللي هو طبعا هي بتبقى رسالة وأنا بسجل. فسألت قلت له لو سمحت أنا عاوزة أعرف ده حلال ولا حرام وإيه الدليل عشان قلبي يطمن وأطمئن كله. راح جاي فيما معناه قال لي اني ما يخصنيش يعني انا افتيتك وانه
مين اللي ما يخصكيش
اللي هو المفتي اللي افتاني
اللي في دار الافتاء ولا اللي في قناه الرحمه
في دار الافتاء المصريه
نعم.
اللي هو شيخ بس طبعا ما بيقولوش اسمه بس حاولت اسال في كذا يوم عشان يبقى اللي بيجاوبني مختلف واخد الراي الصواب يمكن حد يقول حد يقول لا واخد الراي الصح الصواب يعني
طيب. صلوات
ربنا ما منع علينا في قناه الرحمه طبعا والعلماء الافاضل زي حضرتك وغيره فقالوا لنا لا ده طبعا حرام حرام حتى التنظيف من بعيد وفي حللها وقال يا شيخ ان العظم الشعر بيبقى موجود على عظم
اللي
بعديها
جواب حاضر ان شاء الله حاضر
فربنا يبارك فيك
بارك الله فيك
الموضوع وجزاك الله خير
وجزاك هذا أيضا مما يتعلق بأداب المستفتي سنتعرض له إن شاء الله يعني خليكي معنا أيتها الأخت الكريمة وتسمعين الجواب إن شاء الله في آخر الحلقة. إذن المستفتي أول واجب عليه وأول أدب من آدابه أن لا يسأل إلا عالما عدلا يتحرى في معرفة أن هذا الشخص عالم أن هذا الشخص ثقة عدل عامل بعلمه. وأما الفاسق وإن كان عالما فالعلماء يقولون الفاسق يفتي نفسه فقط يعني يجتهد لنفسه إذا كان أهلا للاجتهاد ويفتي نفسه ولكنه لا يفتي الناس لأن الفاسق غير موثوق في خبره ومطعون في ديانته فلا يفتي غيره. إذن واجب عليك أن تتحرى في معرفة العالم العدل لتستفتيه. إذا استفتيت عالما عدلا برئت ذمتك حتى لو أفتاك وأخطأ في فتياه أنت بريء الذمة لأنك فعلت ما وجب عليك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما فيش واجب تاني بعد فاسألوا أهل الذكر. الواجب الوحيد عليك أن تسأل أهل الذكر مش أن تسأل فقط لم يقل فاسألوا وخلاص فاسألوا إن كنتم لا تعلمون لا فاسألوا أهل الذكر. يبقى أنت مأمور بأن تسأل من هو من أهل الذكر من أهل العلم والعمل إن كنت لا تعلم تجتهد في معرفة وتستفتي. طيب ما حكم استفتاء أكثر من عالم؟ ومنه سؤال الأخت الكريمة التي سألت عن سؤالها الأخير. يقول العلماء إذا سأل المستفتي عالما عدلا وعمل بفتياه فلا يجوز له أن يسأل غيره قطعا وحكي في ذلك الإجماع. إذا سألت عالما وأفتاني وعملت بهذه الفتية فليس لي أن أسأل غيره في هذا السؤال لأني أعتقد وأنا أسأل أن هذا دين وأن ما يفتيني به هو دين الله. وحين عملت كنت أعمل بهذه الفتية معتقدا أنها دين وأتعبد بها لله. طيب إذا لم أكن عملت بها لسه ملحقتش أعمل بالفتية سألت ولم أعمل بها قال العلماء إذا كان يسأله ملتزما فتية يعني هو في نفسه يضمر إن هذا الرجل إذا أفتاني سأعمل بفتياه فليس لي أن أسأل غيره إلا في حالة واحدة وهي إذا لم تطمئن نفسي إلى الفتية. إذا لم تطمئن نفسي إلى الفتية مش لأني أريد التساهل والترخص لا إذا لم تطمئن نفسي لأنه يقع في نفسي حرج أن هذه الفتية فيها تساهل وأنا أريد الأحوط وأريد الحزم فأسأل حتى تهدأ نفسي استفتق. وهنا ينزل يتنزل حديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. بعض الناس بيحمل الحديث ده على إن الجاهل والعامي والذي لا يدري يسأل العلماء وبعد كده يستفتي قلبه. طب ما الفائدة؟ هذا ضلال مبين عياذا بالله. استفتي قلبك يعني حتى لو أفتاك العلماء يعني لما أخذ في الكلمة طز في العلماء. بعض الناس يفهم هكذا وخليك مع قلبك استفتي قلبك. ولهذا بعض الناس بيعمل كده فعلا يقول لك والله أنا سألت فلان وفلان وفلان بس أنا مش مستريح لهذه الفتاوى. استفتي قلبك يا شيخ. لا لا تفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام بما ينقض مراده صلوات الله وسلامه عليه. إنما هذا فيما إذا اختلف عليك المفتون وقلبك لا يطمئن لأنك تريد الحزم وتريد الاحتياط وتريد الورع أو ظننت أن السائل أن المسؤول أن المفتي لم يفهم سؤالك على الوجه الذي تريده أو لم يعرف حالك معرفة تامة أو نحو ذلك. ثم من الذي يستفتي قلبه؟ صاحب القلب السليم من الشهوات والشبهات، صاحب القلب الذي به يوفق إلى الحق، كما قال الإمام أحمد في من لما سئل من نستفتي بعدك، قال اسألوا فلانا إنه رجل صالح مثله يوفق للحق. فالقلب الصالح السليم هو الذي يستفتيه الإنسان، وليس القلب المريض بالشهوات والشبهات أو الذي يريد تتبع الرخص أو التساهل أو نحو ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
لو سمحت، أنا زوجي متوفي ووالدتي تعبانة، ممكن أروح أزورها؟
يعني أنت في العدة؟
يعني أنا في شهور العدة.
أنت في العدة؟
أيوه.
طيب حاضر.
وكمان عايز أسأل سؤال.
نعم تفضل.
لو ابني مثلا حب يخطب وعايزني أن أروح أشوف العروسة، ممكن أروح؟
حاضر حاضر يا حاجة، يأتيك الجواب إن شاء الله. إذن المستفتي السائل إذا سأل عالما وعمل بكلامه أو سأله ملتزما كلامه فليس له أن يستفتي غيره. ما أكثر ما يأتيك شخص ويقول يا شيخ ما حكم كذا، أنا سألت الشيخ الفلاني وقال لي كذا وجاي أسألك. ليس للمستفتي أن يفعل هذا. أنت جاي تسأل لي، ألم تسأل عالما وأفتاك؟ ليس لك أن تذهب إلى ثان وثالث ورابع إلا في حالة واحدة، وهي إذا لم تطمئن نفسك لجواب الأول، لأنك تريد الورع والاحتياط والحزم وليس لأنك تريد التساهل. يعني واحد راح استفتى عالم، الفتية لم تأتي على مزاجه وهواه، فيروح سائل واحد تاني، لا يجوز له ذلك. يقول العلماء من تتبع الرخص فقد تزندق عياذا بالله، وحكموا بأنه فاسق، وقالوا ليس للعامي أن يتتبع رخص العلماء، ولا أن يستفتي من يعرف أنه متساهل، ولا أن يظل ينتقل من عالم إلى عالم حتى يقع على ما يوافق هواه ويريده من تساهل وترخص. وجمع بعض الناس رخص المذاهب ثم ذهب وعرضها على بعض الخلفاء، فكان عنده عالم قال يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين، ولا يقول بمجموع هذا أحد من المسلمين. جمع رخص المذهب الحنفي ورخص المذهب الشافعي ورخص المذهب المالكي ورخص المذهب الحنبلي، عمل خلطة كده وطلع بمذهب جديد فيه رخص هذه المذاهب كلها. قال هذه زندقة في الدين، لا يقول بمجموع هذا أحد من المسلمين. إذا كان مثلا الإمام الشافعي يقول لا تتوضأ من أكل لحم الإبل، والإمام أحمد يقول لا تتوضأ من مس امرأة بغير شهوة، والإمام أبو حنيفة يقول لا تتوضأ من خروج الدم وكذا وراح واحد جمع المذاهب كلها، سيصلي صلاة لا تصح على مذهب من المذاهب. إن مس امرأة بشهوة يقول لك أصل فلان يقول بعدم نقض الوضوء، إن أكل لحم إبل فلان يقول بعدم نقض الوضوء، خرج منه دم فلان يقول بعدم نقض الوضوء، وماذا بعد؟ تصلي صلاة لم يقل بها أحد من العلماء، الهيئة المجتمعة دي لم يقل بها أحد من العلماء. فإذا كنت مقلدا لمذهب تأخذه برخصه وعزائمه، وإذا كنت تستفتي فخذ كلام المفتي صعبا كان أو سهلا واعمل به، وليس لك أن تتتبع الرخص أو أن تذهب إلى من يوافق هواك، وليس لك أن تذهب ابتداء إلى عالم تعرف أنه متساهل مترخص، وإنما تتحرى أن يكون هذا العالم تقيا ورعا عدلا يفتي بما يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك من أداب المستفتي ألا يطالب المفتي بالدليل، ولذلك الأخت السائلة لما سألت المفتي في دار الإفتاء ولا مش مالكيش دعوة بالدليل، نعم قال العلماء ليس للمستفتي أن يطالب العالم بالدليل، هذا من الأدب. أنت ما تروح لدكتور ويكتب لك روجيتا، ما بتقولوش لو سمحت يا دكتور ليه كتبت لي الدواء ده وما كتبتش الدواء الفلاني، اشمعنى الدواء ده؟ لماذا؟ لأن احنا بنتكلم في عالم مش في شخص متساهل أو شخص لا يعرف بالعلم، لا نتكلم في عالم عدل. الأصل أنك تثق في ديانته، وربما كان الدليل لا يحتمله عقلك، وإحنا قلنا من أداب المفتي أن يبين هو الدليل إذا كان المستفتي بحاجة إلى ذلك. لكن المستفتي لا يطالب بالدليل إلا إذا لم تطمئن نفسه فأراد الطمأنينة فيكون لبقا في طلب الدليل، يشعر المفتي بذلك بطريقة مهذبة وبطريقة فيها أدب. يقول العلماء ويبدأ المستفتي السؤال بالدعاء للمفتي ويتأدب معه ويتكلم معه بصوت منخفض ولا يلوح بيده ويشير ويومئ هكذا كما يكلم أحد الناس. احنا نجد مع الأسف الشديد سوء أدب كبير بين الناس في حال الاستفتاء، وكأنه هو صاحب الفضل على المفتي وليس العكس، ويومئ بيده ويشير ويرفع صوته ويخطئه، وإذا أفتاه فتية ليست على هواه ربما رد عليه، وربما نقل له فتية شخص آخر، أصل الشيخ الفلاني قال لي كذا، أصل الشيخ الفلاني قال لي غير اللي أنت قلته، بطريقة ليس فيها أدب، وكل هذا مما ينافي آداب المستفتي. المسألة دين يا إخوانا الكرام، هذا دين، أنت مثاب على ذلك، هذه عبادات تتعبد بها لله، احترام أهل العلم وإنزالهم منازلهم، الأدب معهم في الخطاب، ألا ترفع صوتك في حضرته، ألا تتكلم بطريقة فيها إساءة، ألا تشير بيدك، ألا ترفع صوتك، كل هذه آداب تثاب عليها إذا التزمتها، وتأثم أحيانا أو تكون سيئة الأدب إذا لم تلتزمها. فعلى المستفتي أن يتأدب ويبدأ سؤاله بالدعاء للمفتي، أصلحك الله، أرشدك الله، جزاك الله خيرا، وفقك الله، أحسن الله إليك، ونحو ذلك من الآداب. ويراعي الوقت الذي يكون المفتي في حالة حضور ذهن فيه، كما قلنا لا يسأله وهو في حالة جوع أو عطش أو غضب أو ملل أو كسل أو تعب أو انشغال أو نحو ذلك مما يشتت ذهن المفتي. من آداب المستفتي أيضا أنه إذا كان بحاجة إلى استفصال فينبغي أن يبين للمسؤول للمفتي حاله تفصيلا، وألا ينصرف إلا بعد أن يفهم الجواب فهما كاملا، لأنه ربما يغفل المفتي عن أدبه في استفصال المستفتي أو في معرفة حاله، فينبغي أن يبين له حاله تماما. من الخطر العظيم أيها الإخوة أن يسأل الإنسان عالما وهو يدري أن سؤاله لا يؤدي المطلوب من حاله، يكلمه بطريقة مجملة أو بطريقة فيها لف ودوران أو يجيب حيلة ويرجع يقول للناس أنا سألت الشيخ فلان وقال لي كذا. إذا كنت ضحكت على الشيخ فلان في الدنيا فإن هذا لا يخفى على الله عز وجل، ده دين يا إخوانا، أنت رايح تستفتيه لتعمل بما يقوله لأن هذا حكم الله، فكيف تخفي عليه أمرا هو فاصل في الفتية، أمر لو اطلع عليه المفتي لكانت الفتية على غير ما أفتاك به، أنت بتلف وتدور على مين؟ فكن واضحا في سؤالك، لا تخفي أمرا يكون مفصليا في السؤال، بل عليك أن توضح حالك للمسؤول توضيحا كاملا وتتأكد أنه فهم مرادك. ثم إنه عليك بعد ذلك إذا أفتاك أن لا تسأل غيره إذا كنت ملتزما فتياه كما سبق. مسائل الطلاق ومسائل اللي بني عليها خصومات ونحو ذلك ينبغي أن يسأل فيها أهل العلم الكبار، وهناك مسائل لا يصح أن يستفتى فيها أو يسأل فيها إلا القضاء، يفصل فيها القضاء، يكون يحتاج إلى حاكم وليس إلى مفتن. هناك مسائل إذا شاع القول فيها في البلد فليس لك أن تستفتي من هو خارج بلدك، لأنه لا يدرك عن واقع، لا يعرف واقعك ولا يدرك تفاصيل حالك. يعني هذه أداب مشتركة بين المفتي والمستفتي ينبغي عليهما مراعاة ذلك. أيها الإخوة الكرام، الفتية دين وتوقيع عن الله عز وجل، ولذلك على الإنسان أن يتقي الله تعالى في هذا الباب، وأن يتحلى بالأدب اللائق بحاله، إن كان مفتيا فبآداب المفتي، وإن كان مستفتيا فبآداب المستفتي. ولذلك نذكر هذه الأداب ونلح عليها حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، وحتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. هنا مسألة أنبه عليها قبل أن أنهي الكلام على هذا لأجيب على أسئلة الإخوة الكرام، وهي أن بعض الناس إذا استفتى في مسألة فأجيب يفتي هو الناس بهذا الجواب. يعني أنا مثلا ذهبت إلى عالم وسألته سؤالا فأجابني على حالي، فتعرض مثل هذه المسألة لأخي أو لصديقي أو لقريبي أو نحو ذلك، فأقول له والله أنا سألت الشيخ الفلاني وقال لي كذا، أو سمعت الشيخ فلان في التلفزيون أو غيره يجيب بالجواب الفلاني عن مثل هذا السؤال، وده كتير جدا جدا يقع كثيرا. نقول ليس لك أن تفعل هذا. ليه؟ أولا لست عالما حتى تفتي، ثانيا الفتية تتغير بحسب الأحوال، ربما كان جواب المفتي على حال السائل يعني متنزلا على حال السائل، ربما كان فيه أمر خفي عنك أفتى المفتي بناء عليه وحالك ليس كحال السائل، فليس لك أن تقول يا فلان الشيخ فلان أجابني بكذا أو أجاب غيري بكذا، وإنما تحيله على العالم ليسأله عن حالي ويجيبه. امرأة مثلا عندها أمر في حيضها أو في عادتها وسألت عالما وأفتاها، تيجي واحدة تانية تسألت لا والله سألت الشيخ الفلاني وقال لي كذا، ليس لك ذلك. معنى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ ربيع من الأردن، تفضل.
كيف حالك عم الشيخ؟
الحمد لله.
الله يخليك. والله لو سمعت يا شيخ، أبوي توصل من حوالي 10 أيام كده إن شاء الله، فعندنا بيقروا 15 و40 يعني في أيام 15 يعني في 40، فهذه بدعة ولا كيف يا شيخ؟
حاضر حاضر.
ماشي يا شيخ، وشكرا لك والله، وعليك الدعاء إن شاء الله، يعني نسألك الدعاء.
بارك الله فيك ورحم الله أبك. فالعامي والمستفتي عموما لا ينقل الجواب لمجرد أنه سأل عالما أو قرأ في كتاب أو فعل، لأنك لست عالما ولأنك لا تدري عن حال السائل، فليس لك أن تنقل الفتية من صورة إلى صورة أو من شخص إلى شخص. هذه أهم آداب المفتي والمستفتي التي أردت أن أبينها في هذه الحلقة، وبقيت آداب أخرى ينبغي على الإنسان أن يراجعها في كتب أصول الفقه أو في الكتب التي ألفت في أداب المفتي والمستفتي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نجيب على أسئلة الإخوة الكرام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخت مسلسبيل من الجزائر.
أنا لدي مدخلة في الفتوى وفي صميم الموضوع الذي تتحدث فيه، إنك تقول لا تجوز الفتوى إلا من علماء والصفات التي ذكرتها. هل إذا رأيت منكرا من إحدى الأخوات أن لا أقول لها هذا حلالا وهذا حراما؟ مثلا ذهبت إلى حلاقة ورأيتها تفعل منكرات، بعض المنكرات، وقالت لي أريد أن أذهب إلى العمرة، وكتمت الفتوى بأن لا يجوز لها أن تذهب إلى العمرة بما الذي تفعله النمص والوصل من الشعر، وهل أكون آثمة إذا كتمت هذه الشهادة؟
أنت التي تفتيها؟ أنت التي أفتيتيها بأنه لا يجوز لها الذهاب إلى العمرة؟
نعم أنا التي قلت لها، لأني سمعتها أحدا من الشيوخ يقول لا يجوز الذهاب إلى العمرة بمال حرام.
بمال حرام، لكن أنت تقولين أنها تفعل النمص والوصل ولا كوفيرة، يعني هي التي تأخذ شعر النساء، يعني هي النامصة.
نعم تفعل المنكرات للعرائس،
يعني مالها حرام.
نعم مالها حرام، ولكن كانت في وضعية لم تسمح لي أن أفتيها بأن هذا العمل حرام ولا يجوز لها الذهاب إلى العمرة بهذا المال،
ثم ذهب.
هل أكون آثمة؟
حاضر حاضر يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. نبدأ بجواب الإخوة حتى ندرك قبل انتهاء الحلقة. أختنا سحر سألت عن كفالة اليتيم والتبني. أما التبني فلا يجوز أن ينسب الإنسان أحدا إلى غير أبيه، إذا كتب هذا الولد الذكر أو الأنثى باسم غير اسم أبيه فهذا حرام. قال تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ومن ادعي إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فقد برئت منه الذمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يكتب شخص بغير اسم أبيه ولا ينسب إلى غير أبيه. لكن إذا كان الكلام على أن شخصا يكفل يتيما، فكفالة اليتيم من هو أولا؟ اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، يبقى من مات أبوه ليس من ماتت أمه وهو دون البلوغ. أما إذا بلغ فليس يتيما، يبقى الطفل الذي لم يصل إلى حد البلوغ ومات أبوه هذا هو اليتيم، حتى نضع الأمر في موضعه. إذا كنت تريد أو كنت تريدين كفالة يتيم فيكون طفلا لم يبلغ ومات أبوه. كفالة اليتيم لا يشترط أن يكون عندك في البيت، إذا كنت تريدين الإحسان إليه فاكفليه بنفقاته أيا كان مكانه. ثم إنه إذا كان ذكرا فليس له أن إذا بلغ أن يجلس معك، ولست محرما له إلا إذا أرضعتيه مثلا أو أرضعه أحد أرضعته إحدى النساء ويكون محرما لك، حينئذ يعني لك حكم المحرم. ولكن قضية أنه ينسب إلى أن ينسب إلى زوجك أو تتبنيه أو نحو ذلك بأن يكتب في الشهادة بأنه ابنك أو ابن فلان فهذا حرام. كفالته في موضعه أو في بيتك بشرط أن تكوني محرما له فيما بعد لا حرج في ذلك إن شاء الله. كفالته وهو صغير إلى أن يميز ويخرج من بيتك حتى لا يطلع على عوراتك ونحو ذلك أيضا لا بأس به. والحاصل أن هذه المسألة فيها تساهل، أولا في كتابة الولد بغير اسم أبيه أو في جلوسه في بيت لا تكون صاحبة البيت محرما له، لأن مجرد التربية لا تجعلك أما له. كيف يطلع على عوراتك تجلسين في البيت يعني كما تجلس المرأة في بيتها وهو أجنبي عنك إذا بلغ؟ فكل هذا ينبغي التحرز منه. تؤجرين إن شاء الله وتحوزين على الأجر والثواب إن شاء الله تعالى بكفالتي ولو كان في موضع كدار أيتام أو نحو ذلك. الأخت التي سألت عن تنظيف الحواجب تقول انها سالت دار الافتاء وسالت الناس في قناه الرحمه الى اخره. احنا قلنا المستفتي اذا سال عالما يعلم انه عالم عدل وهو ملتزم بالعمل بجوابه ليس له ان يسال غيره، ثم انه ليس له ان يتتبع الرخص وليس له ان ينتقل من شخص الى شخص يساله. انما اذا وقع ريبه في نفسك ان هذا الشخص ليس من اهل العلم او ليس من اهل الثقه فلا باس ان تسالي غيره. قضية تنظيف الحواجب والنمص وما إلى ذلك، النمص وهو نتف شعر الحاجب وقيل نتف شعر الوجه كل مسألة خلافية، يعني بعض العلماء أجاز النمص للزوج وبعض العلماء منع منه مطلقا، بعض العلماء ضيق في النمص فجعله في الحاجب فقط، وبعض العلماء وسع فيه وجعله في الوجه كله، بعض العلماء قال إن النمص هو النتف وليس أن تأخذ المرأة من حاجبها بغير نتف كأن تقصه بمقص أو نحو ذلك. يعني المسألة فيها خلاف. اللي يقول لك لا يجوز قطعا وحرام حرام حرام وما إلى ذلك مخطئ في جوابه، حتى لو كان لا يجوز المسألة مش قطعية ولا حرام 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 بهذه الطريقة التي يهول بها البعض. المسائل الخلافية ينبغي أن يعلم المفتي، دي من أدب المفتي أيضا أن يشعر السائل أن المسألة فيها خلافا وليس على قول واحد وينكر على المخالف إلى آخره. مثل هذا مما ينبغي أن يراعى حتى لا ينكر الناس بعضهم على بعض فيما فيه سعة. فإذا سألت عالما تثقين بعلمي وقال فعلي أو لا تفعلي فالتزمي فتياه ولا تسألي غيره. ومسألة النمص عموما مسألة فيها تفصيل وفيها اختلاف في حكمها للزوج وفي ما معنى النمص أصلا، وهل هو النتف أو الأخذ مطلقا، وهل هو في الحاجب أو في الوجه كله، كل هذا مما فيه خلاف ينبغي أن يراعيه المفتي. أختنا نادية تقول توفي زوجها رحمه الله وأمها مريضة وهي في العدة، هل لها أن تزور أمها وهل لها أن تذهب إلى خطيبة ابنها لتراها؟ المرأة تعتد في المنزل الذي مات فيه الذي مات زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة بالنهار أو لضرورة بالليل. فإذا كانت أمها مريضة وهي بحاجة إلى زيارة أمها فتذهب إليها نهارا، تذهب إليها نهارا لا تخرج بالليل، تخرج بالنهار وتزور أمها ثم تعود إلى بيتها الذي تعتد فيه. وكذلك خطيبة ابنها تأتيها هي، الخطيبة هي التي تأتيها. لكن إذا كان الأمر يعني لا يمكن أن تأتيها وضاق الوضع وهي بحاجة إلى الذهاب إليها فلها أن تذهب إليها نهارا أيضا والله أعلم. الأخ ربيع من الأردن يقول توفي أبوه من 10 أيام رحمه الله، يقول ما حكم 15 و40 ونحو هذه الأشياء التي يفعلها الناس؟ هذه كلها بدع وليس لها أصل في الشرع، والعزاء ينتهي بعد 3 أيام عند كثير من أهل العلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، وقد فسر الصحابة رضي الله عنهم النياحة بصنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت. فإذا رخص في الاجتماع عند أهل الميت للعزاء في الأول اليوم الأول والثاني والثالث لحاجة الناس إلى ذلك، لكن بعد هذه لا يرخص. فال15 وال40 ونحو ذلك كل هذا من البدع التي ينبغي أن يسعى الإنسان في زواله، وهذا يجدد الأحزان وينافي الصبر والاحتساب ويحصل فيه من المعاصي ما فيه. فلا يجوز لك أن تفعل هذا ولا أن تعين الناس على هذا، وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر في هذا الباب. أختنا أم سلسبيل فهمت من سؤالها أن لها أختا في الجزائر ومالها حرام لأنها تشتغل في الكوافير يعني، هذا ما فهمته، وتصنع النمص للنساء ووصل الشعر وما إلى ذلك، فتقول مالها حرام وتريد العمرة، وهي لم تخبرها بأنه لا يجوز لها أن تذهب إلى العمرة، فهل هي آثمة في ذلك؟ أنت أيتها الأخت الكريمة يظهر من سؤالك أنك عامية، وحينئذ فليس لك أن تفتي أصلا، وإنما تحيليها على العلماء، تقولين لها اذهبي إلى العلماء واسأليهم، أو إلى الشيخ الفلاني الذي تعرفين علمه وفضله واسأليه، وأما أن أنت تفتيها فليس لك ذلك، يعني أنت تقولين لا حرام أن تذهبي أو ليس حراما، هذا يقوله العلماء، ولست آثمة إذا لم تقولي لها ذلك، بل لا يجوز لك أن تقولي لها ذلك إلا إذا كنت عالمة بالحكم، والله تعالى أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله بخير.
عندي سؤال ما الحكم أن يأكل المدخن جائز المسجد؟
ما حكم إيه؟
ما الحكم أن يأكل المدخن جائر المسجد؟
طب ما تكلمني بالعامية عشان أفهمك.
قلت ما الحكم أن يدخن المدخن بسجائر المسجد؟
يشرب سجائر في المسجد؟
لا يدخل
السجائر
في جيبه.
يضع السجائر في جيبه في المسجد؟
أيوه.
يدخل المسجد وفي جيبه سجائر. حاضر. طب ما تقول لي ما ايه حكم دخول المسجد بالسجائر وتريحني؟ ماشي يا رمضان.
انا رايي انا حرام.
انت رايك اني حرام؟ ماشي يا رمضان، بارك الله فيك. اخ احمد من الاردن. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي. الحمد لله. تفضل يا اخي.
هي ابويا توفى في رمضان اللي فات هاي، وبعدين في اخر 10 ايام هاي.
نعم.
وبعدين احنا مش عارفين بقى نعمل ايه، يعني نطلع ايه ولا نطلع على روحه ايه ولا بالضبط ايه يعني.
ماشي حاضر. اخر سؤال، امة الله من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيك وجزاك كل خير يا
دكتور.
ايوه ربنا يبارك فيك. انا عاوز حضرتك توضح لي حتة ان انا انضف وجهي او حواجبي لزوجي وانا ما بخرجش ولا حد بيشوفني غير للحاجة ان انا اشتري او حاجة، وما بخرجش ابدا لوحدي غير مع جوزي الا للسوق.
حاضر.
انا عاوز حضرتك توضح لي النقطة دي عشان دلوقتي انا اتشتت، فربنا حاضر. يبارك فيك ويجازيك خير.
بارك الله فيك. رمضان يسأل عن دخول المسجد بالسجائر. شرب السجائر حرام لأنها مضرة، ودخول المسجد بها أيضا حرام، بس مش معناه ما تخشش المسجد، لا سيبها وخش المسجد، لأن المسجد ينزع عن هذه المعاصي وعن هذه المحرمات، وأنت داخل لتقف بين يدي الله، فكيف تقف بين يدي الله وأنت تحمل ما تعصيه به؟ فلا تدخل المسجد بالسجائر. أخونا أحمد من الأردن يقول توفي أبوه في العشر الأخير من رمضان فماذا يصنعون له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأكثر من الدعاء لأبيك، لأن هذا مما يصله إن شاء الله، وكل قربة عملتها ووهبت ثوابها لأبيك نفعه ذلك، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. فإذا تصدقت عنه أو اعتمرت أو حججت ووهبت أجر ذلك لأبيك، أو قرأت القرآن ووهبت الثواب لأبيك، أو صليت ركعتين ووهبت الثواب لأبيك، أو ما إلى ذلك من القربات والطاعات، أي عمل صالح عملته ووهبت ثوابه لأبيك فإنه ينفعه ذلك إن شاء الله تعالى. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. أختنا أمة الله سألت عن النمص، وكأنها هي السائلة من قبل أيضا عن النمص. إحنا قلنا النمص مسألة خلافية في معناها وفي جواز ذلك للزوج، فالذي أفتي به في هذا الباب أن النمص هو نتف المرأة شعر وجهها، الوجه غير الوجه، الحاجب وغير الحاجب، نتف المرأة شعر وجهها، فإذا كانت إزالة الشعر بغير النتف فليست نمصا ولا بأس بذلك، وإذا كان للزوج فهذا من التزين. ما لم ينبت للمرأة شيء شاذ من لحية أو شارب أو نحو ذلك فإن لها أن تنتفه لإزالة هذا التشوه، وما لم يكن كذلك فتزيل هذا بغير النتف، فإذا نتفت كانت نامصة، ومع ذلك النمص فيه خلاف. يعني لا أقول أنه حرام قولا واحدا وقطعا وكذا، لا، وإنما أقول لا يجوز على ما نراه أن تنتف المرأة شعر وجهها، لا من الحاجب ولا من غيره. إزالة الشعر بغير النتف لا بأس به، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ من شعر حاجبه بالمقص في هذا خلاف. حينئذ إذا أخذ الإنسان من شعر حاجبه لكثافته بغير النتف لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة الكرام، هذه آخر حلقتنا اليوم، وهي آخر حلقات برنامج أصول الفقه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما مضى وأن يجعله حجة لنا لا علينا. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنبتدئ في شرح الفقه بطريقة سهلة ميسرة إن شاء الله تعالى، أريد بها بإذن الله تعالى أن أمر على الفقه كله من أوله إلى آخره في حلقات محصورة بعدد يسير، يعني مثلا 40 حلقة ندرس الفقه كله في نحو 40 حلقة إن تيسر ذلك إن شاء الله تعالى، ويكون هذا بطريقة سهلة ليس فيها خوض في التفاصيل ولا في خلاف العلماء، وإنما الغرض من ذلك أن يستذكر الطالب الذي درس الفقه ما ذكره من قبل، وأن يتعلم من لم يدرس الفقه بطريقة سهلة ميسرة لا يعثر عليه استحضار ما سمعه. الحقيقة أن برنامج أصول الفقه، وأنا كنت أتابع بعض إخواني الذين يشاهدونه، كثير من الناس قال إن الحلقات كانت سهلة وميسرة وفهموها، وآخرون قالوا كان فيها صعوبة، وآخرون قالوا صعوبة في بعضها وليس في البعض الآخر. فالفقه ليس كالأصول، سيكون أسهل إن شاء الله تعالى، وأنا أرجو من كل من تابعنا ومن كل من يتابعنا الآن أن يرشد إخوانه إلى حلقات الفقه، لأنها ستكون أسهل إن شاء الله تعالى، ستناسب عموم الناس، لن يكون فيها تعقيد ولن يكون فيها صعوبة ولا لغة عالية. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الحلقات وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. والميعاد سيتغير من الثلاثاء إلى الجمعة عصرا، يعني الفقه برنامج الفقه إن شاء الله تعالى سيكون في يوم الجمعة، يبدأ في الساعة الرابعة عصرا إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم حديث ناطق بفضله.